أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الأصفياء الميامين. كنا على اتحال في هذا المقطع من حديث الإمام الصادق حول التوحيد، حيث يقول عليه السلام: ولكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك به تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية التشبيه، إذ كان التشبيه وصفة المخلوق الظاهر. هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنع. هنا شوف، إثبات الصانع يعين منهج معين، سلام الله عليه، منهج معين. الآية وذي الآية، وليس المنهج المعين التوصيف ولا الاكتناء. في بيانات لهم عليهم السلام، يعني كبيانات ابتدائية لتبيان المعرفة التوحيدية وما شابه ذلك، نعم يبينون صلوات الله عليهم أن الحس يستلزم التحديد، الخيال يستلزم التحديد كذا، ويغضون الطرف أو الحديث عن الرؤية العقلية أو القلبية ومحاذير الشرك الخفي فيها وكيفية تلافي الشرك الخفي أو التشبيه الخفي فيها. ولكن في بيانات لديهم عليهم السلام لا، يتعرضون إلى أدق التعاليم. طبعا هو بياناتهم عليهم السلام غالبا ليست على وتيرة واحدة، بحسب يعني قابلية السائل وقدرته، لأنهم يغيرون من الحقيقة شيء والعياذ بالله. لا، تبيان الحقيقة درجات. فرق بين أن يكون تبيان الحقيقة درجات وبين أن تحور الحقيقة، هذا شيء آخر. تلبس الحقيقة بتلبيس آخر، هذا بحث آخر. الكلام في أن الحقيقة تبيانها على درجات، وده طبعا فن معرفي غامض، يعني في ممارستها فن معرفي غامض وعلى كل يحتاج إلى باع وسيع جدا كبير. إيه؟ على أي حال، كيف مثلا في رسالة عظيمة جدا معرفية كتبها الإمام الصادق عليه السلام إلى المفضل بن عمر، شرح طويلة وتزخ من أسرار المعارف وأسرار فلسفة الفقه، مو فلسفة، يعني أسرار فنون الفقه. فقه الفروع. تعرضنا إلى شرحها في الجزء الثالث من علم الرجال. سعيد بن رجال شو ربط بهذا البحث؟ ليه ربط باعتبار رواة المعارف؟ هذه الرواية أصل مفضل بن عمر الجعفي رحمة الله عليه من الأجلاء الكبار، وكان وكيل للإمام الصادق بحسب روايات الكشي، كان وكيلا في ظرف وجود زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وأبي بصيرة، مو ذاك مو وقت آخر، لا مو فقط وكيل، وكيل حتى للإمام موسى بن جعفر السلام عليه، وليس فقط وكيل، الصحيح أنه كان نائب خاص. الوكيل الفقهاء لهم دور النيابة العامة، النيابة الخاصة مقام خاص يعهده الأخوة كما هو في النواب الأربعة في الغيبة الصغرى. كثير يظن أن النيابة الخاصة مخصوصة بالإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى، والحال أن النيابة الخاصة كانت من سيد الأنبياء في زمنه، مثلا سلمان المحمدي كانت له نيابة خاصة من قبل الرسول ومن قبل أمير المؤمنين، أبو ذر أيضا كذلك في مؤشرات على ذلك، حذيفة كذلك، مع اختلاف مراتب النواب الخاصين ليسوا على مرتبة واحدة. بقول مطلق أقدر أقول لكم يعني في كل إمام من الأئمة الاثني عشر بعد الرسول أيضا كانت لهم نواب خاصين، وهذا ليس حدث وإنما روايات موجودة في البين. والعمريان النائب الأول والنائب الثاني للإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى لم يكونوا نائبان خاصان عن الإمام الثاني عشر ووكيلان عامان للهادي والحسن العسكري، بل كانا أيضا نائبين خاصين للعسكريين، وكيلين ونائبين خاصين. هذه بحوث قد تكون ما مبلورة عن كثير من خاض في الأبحاث المهدوية، ولكن على كل جملة من كبار علمائنا الأبرار ممن خاض في بحث الغيبة معرفة العقيدة المهدوية بالإمام الثاني عشر أو أصحاب الرجال كبار محققي علم الرجال أو علم الفقه ملتفتين إلى هالنقاط، أن النيابة الخاصة للمعصومين كانت دائما، كما أن مقام الفقهاء كنواب عامين وكلاء لا كما يتخيل أنها في الغيب من زمن الإمام الصادق أو في الغيبة الكبرى بعضهم أيضا، لا، النيابة العامة للفقهاء كفقهاء ومرجعية دينية هذا كانت من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ نزول آية النفو وآيات أخرى. إذن المعصوم له أجهزة متعددة، وزارات متعددة ولا تتصادم بين وزارة ووزارة، ومن يظن التصادم هذا لا يعي من حقيقة نظام الدين شيء. على كل نسنا في الصدد، طبعا في الغيبة الكبرى ليس هناك نيابة خاصة، في الغيبة الكبرى ليست هناك نيابة خاصة، نيابة عامة موجودة. المقصود شيء آخر، المفضل ابن عمر الجعفي كانت له هذه السمة نيابة خاصة، كان دباع في المعرفة عجيب. الآن سأذكر معادلة علمية معرفية صعبة حتى الفلاسفة لم يتبنوها لأنه لم يلتفتوا إليها، العرفاء تبنوها، يعني جملة منهم تفطنوا إليها. قبل أن أذكر هذا المطلب المربوط بالتشبيه، تشبيه بشكل أدق غير التشبيه الحسن، في هذه الرسالة التي بعثها الإمام الصادق المفضل بن عمر مع كون المفضل بن عمر ذو قدم راسخ في المعرفة وأسرار المعارف، تلكأ المفضل بن عمر في طعون على أبي الخطاب، معروف أبي الخطاب، وهو كان ذو كان عنده غلو، طبعا أبو الخطاب غلو، وطبعا ليس الغلو اللي يتبادر في الأذهان، غلو لعن عليه وانحرف بسببه، بس ليس غلو معرفي كما قد يظن، غلو سياسي، غلو في البرنامج الثقافي. شلون يعني غلو في البرنامج الثقافي؟ برنامج الثقافي في غلو؟ إيه في غلو. إذا تعطي أنت برنامج مع الجامعات أو مع المراكز الدراسات استراتيجية سرية تعطيه الجامعات، شو يسمون؟ يقول واحد عنده شو اسمه؟ عنده تطرف في نشر المعلومات. أو برنامج سياسي الآن مو وقته تريد نفذ أنت، هاي تطرف يصير عندك، تسرع تطرف غلو. فغلو طبعا هذا غلو أبو الخطاب سبب غلو عقائدي معرفي عند أتباعه وصاروا منحرفين أكثر فأكثر. الغلو الذي وقع فيه أبو الخطاب أو المغيرة بن سعيد هؤلاء بشخصهما ليس غلو عقائدي معرفي كما قد يتخيل، غلو أذاعة الإذاعة، تنشر تنشر أمور تفهم معكوسا، إذا فهمت معكوسا أنت سببت انحراف المعرفي، مثل بعض الحديث الذي مر بنا اسمه المسمى والحاكم المهدي، كثير من الأقوال اشتبه عليهم الآن، شنو الاسم شنو المسمى وشنو الحاكي وشنو المحكي ومحكي وحاكي، وصير مرقة باذنجان، صير مرقة باذنجان وطماطة وشجر ولمجرة، اي فعالة واحد بين الى عامة الناس او يسبب بعد فعلا وتفعلا بعض النكات اقصد. فالمقصود أيام ما كان سب واحد بالرمز بحث آخر، بس أكثر نفسه يبينه ما يستوعب، الطرف الآخر ما يستوعبه لأن هذا الشيء باطل، شيء صحيح بس ما يستوعبه. مثل حال تفترض أسرار كيفية المفاعل البيولوجي تعطيها لكل الناس، داعش ونصرة للمجانين يستغرب في دمار البشرية، مو كل شيء صحيح تنشر أنت عند الكل. لذلك حين الدول من باب المثال، ها الدول رؤساءها وكذا الكبيرة وفلان، هذا طول حياته يظل مراقب، ليش؟ لأن عنده أسرار خطيرة. أو أنه يصفوا، إما يصفوا أو إذا بقوا شو يصير؟ هذا تحت المراقبة. أسرار هذا قميص، أسرار القدرة البيولوجية، أسرار القدرة. الآن مو فقط عالم السلاح والآن، حتى عالم الصناعة، صنعة تجارية ما شاء الله تمشي في البلدان بشكل عجيب غريب. هذه معادلة الخلطة الصناعية، أصلا كل ربح الملايير سنين لهذه الشركة قائمة بماذا؟ بهذه المعادلة. إذا واحد اطلع على هذه المعادلة ولا يفشيها بسرعة يصفى. أسرار لأنها هاي الأسرار يعني تقيم صرح وتهدم صرح. في كل مجال في أسرار. فالمقصود أيام ما كان هذا أحد معاني بعد للأسف يعني كثير من حقائق الوسط الداخلي لبنيان الإيمان ولأهل الإيمان. كثير يكتبون مذكرات، يكتبون مدري نقود في الهواء الطلق. يا أخي شلون تكتب في الهواء الطلق؟ ما عندك خصوم وأعداء باسم النقد والمراقبة. أدري مو بهالآلية، أنت تبصر الخصوم على مفاتيح صرح الإيمان والمؤمنين. ما يسوغ هذا الشيء بالطريقة. كنا نقد ومراقبة ذاتية مو بالطريقة. على كل كثير ما يلتفت بذكاء كيف إصلاح الأمور. نرجع إلى نفس المطلب، إن المفضل بن عمر كانت لديه مؤاخذات على ابن الخطاب. الإمام الصحابة لا يقول مؤاخذات موجودة، بس مو مؤاخذات معرفية، مؤاخذات في ذا الجانب النشر الثقافي الخاطئ، مؤاخذات موجودة في الغلو والتطرف السياسي، اعتماد برامج ليست في أوانها، وهذا يسبب تأزيم أمني لأصل مسار المذهب ولما جرى. فالمقصود عليه تحال مع أن المفضل بن عمر على درجة من المعرفة، ومع ذلك أسرار نقاط من المعارف لم يفطن إليها المفضل، بينها لإمامنا. هذه ليست انحراف، هذه بالعكس نقاط فيها واقعية وحقيقة. رسالة عجيبة إذا تراجعوها، ربما ثلاث أربع صفحات، أربع ثلاث صفحات كلها مملوءة معادلات معرفية دسمة جدا. الرواية من الإمام الصادق المفضل بن عمر حول فتنة ابن الخطاب جدا ممتع. من البنود المعرفية التي بيّنها الإمام الصادق سلام الله عليه، بند عظيم معرفي، وهو ماذا؟ وهو من وصف شيئا فقد أحاط به. سنفس ألفاظ الرواية قد ما أجيبها بس لكن قريبة الأفق لألفاظ الرواية. من وصف شيئا فقد أحاط به، ومن أحاط بشيء كان أعظم من الموصوف. أعيد، من وصف شيئا بكنهه كان الواصف أعظم من الموصوف، لأنه لما يصفه يحيط به، ولما يحيط به دام المحيط أعظم من المحاط، فيكون الواصف أعظم من الموصوف. من ثم الباري ممتنع وصفه بالكون. مو فقط الباري، كل مخلوق. وهذه تقريبا الفلاسفة بدرجة يقرون بها، كل مخلوق أنزل من مخلوق أكبر من عنده، المخلوق اللي أنزل عنده ما يقدر يصفه بالكون. المعلول المخلوق لا يستطيع أن يصف العلة المخلوقة لهذا المخلوق. سلسلة المعلولات، المعلول المتقدم إلا للمعلول المتأخر. لو كان المعلول المخلوق المعلول المتأخر يصف العلة المعلولة، هي طبعا لعلة أسبق منها، يصف المعلول الذي قبله لكان هو أكبر منه أعظم منه. كل من وصف شيئا بكنهه فقد أحاط به، ومن أحاط بشيء كان أكبر. لذا هذا، شوف البيان شلون بديهي عقلي، وهذه الإحاطة ليس المراد منها خصوص إحاطة جسمانية أو مقدارية مثالية، لا، ولو كانت إحاطة عقلية. لاحظ، هذا برهان على أن العقل لا يمكنه معرفة الله بالوصف والتوصيف بالكون. وصف وتوصيف بالفعل نعم يمكن، لا تعطيل للتوصيف، لكن في مقام الفعل. لذلك لاحظ في هذه الرواية يعبر عليه السلام بماذا؟ يقول: فلم يكن بد من إثبات الصانع. بماذا يثبت يتعرف على الصانع، وجود الصانع؟ لوجود المصنوعين، يعني بالفعل الباري. هذا هو منهج أهل البيت في التوحيد، وهو منهج القرآن، أن الله يعرف بماذا؟ بآياته لا بكنهه. يحذركم الله نفسه. وكان بعد لها تأويلات عديدة أخرى. فإذا توصيف الباري تعالى بكنه أمر ممتنع، معرفته بتوصيفه بكنه أمر ممتنع بفعله. زين، معرفته بأسمائه، أسمائه مر بنا، الاسم غير المسمى، ليس عين المسمى. عين المسمى حكاية وليس عين المسمى تحققا. إذن الاسم يحكي الذات، أو عين الذات حكاية، مو عين الذات تحققا. إذا قيل هم صفات ذاتية بهذا المعنى، يعني تحكي الذات، لا أنه عين الذات تحققا. هذا المطلب إلى الآن الفلاسفة ما هضموه، إلى الآن بدون يعني تعصب يا أخوة، لا المشياء ولا الإشراق ولا الحكمة المتعالية. بينما بينه الإمام الصادق، ولا حتى الفلسفات الغربية ولا الفلسفات الهندية، إلا الفلسفات الهندية التي بعضها، أو الفهلوية الفارسية، إلا التي لها مشرب في عرفان بعضها. بينما العرفاء لا، هذا تبنوا واقتبسوا، إلا هو. لذلك يقولون: كنه الباري غيب الغيوب، اللي عبرهم ما يكتنى. كل معرفة بالباري لا تخرج عن الظهور والتجلي، نفس منطق القرآن: فلما تجلى ربه للجبل هو الأول والظاهر، الباطن والظاهر، الأول والآخر والظاهر والباطن. ظهور، معرفة ظهور وليست معرفة بكون، يعني معرفة بالآيات، نفس التعبير. هذا المنهج لأسماء عديدة: آية، كلمة، حرف، اسم، ظهور، تجلي، فعل. في القرآن لو تريد ترصد هذا المنهج له عناوين واصطلاحات عديدة، لكنه هو منهج واحد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.